نحييكم من صوت فينيقيا اليوم الخميس 22 كانون الثاني 2015. ضروري انه نسمع الرأي الاخر بالطائف الشيعي. ونحن دايما على موقعنا ومن خلال نشرات اخبارنا بنحاول نركز بشكل مركز واكثر من مركز على الرأي الاخر بالطائف الشيعي اللي لحسن حظ اللبنانيين ولحسن حظ الطائفة الشيعية في لبنان هذا الرأي الآخر اللي هو غير الهيمنة الإيرانية والاحتلال الإيراني المفروض على الطائفة من قبل حزب الله وحركة أمل. ورغم كل الظلم ورغم كل التكفير ورغم كل المال ورغم كل الهيمنة ورغم كل الاغتيالات الأصوات الحرة داخل الطائفة الشيعية هي الأكثر جهورا وصراحة وعلما ومنطقا وانتقادا ومعارضة بالاحتلال الإيراني للبنان لمفهوم ولاية الفقيه بالطريقة اللي عم بيطبقها حزب الله وللهيمنة اللي بيسموها الهيمنة الثنائية هيمنة أمل حزب الله على الطائفة. عشرات الصحفيين أكثر الصحفيين اللي أصواتهم عالية ضد الوضع هيدا هن الشيعة. أكثر المواقع على الإنترنت المواقع الإلكترونية اللي بتعارض الاحتلال للبنان الإيراني هي مواقع بيديروها صحفيين شيعة. أكثر الأصوات العالية بلبنان للسياسيين اللي بتعارض وبدون مدهادنة وبشكل واضح وجلي هي أصوات شيعية. طبعا الأصوات هاي كتيرة ومثل ما قلنا هي أكثر الأصوات المرتفعة بين كل الطوائف وما عندها أي نوع من المهادنة. اليوم حتى نكون بوضوح من الرأي الآخر يعني الرأي منه رأي إيران بلبنان منه رأي حزب الله منه مفهوم ولاية الفقيه منه حركة أمل ورئيس مجلس النواب الأستاذ نادي بري ومنه أبدا حدا بثماني أدار اللي تابعين كليا بفكر وعقل ومنطق وبكل أقوالهم وبكل تحركاتهم تابعين لمحور الشعب السوري الإيراني. اليوم رح نستعير حلقة طويلة بشوي من بموضوعي مع الأستاذ أحمد الأسعد اللي نعملت به الام تي في. إذن اليوم نحن وياكم باستعارة طويلة رح نحطها كلها حلقة كاملة رح نسجلها ورح نشيل منها المقدمة تبع خينا الأستاذ وليد عبود ونشيل منها إذا فيها أي اتصالات كلهم رح ينشالوا حتى نقدر نركز على وجهة النظر الأخرى اللي هو الرأي الآخر اللي بيمثله أو أحد اللي بيمثله الأستاذ أحمد الأسعد.
أهلا فيك أستاذ وليد.
طبعا رح نبدأ انطلاقا من العملية التي هزت لبنان والمنطقة اللي هي عملية القنيطرة. أول سؤال قبل ما نبلش يعني بالموضوع بحد ذاته، هل تعتبر أن الذين قتلتهم إسرائيل في العملية هم شهداء أم لا؟
أنا بعتبر أنه هاو الشباب شباب عم بيدفعوا ثمن سياسة النظام الإيراني في المنطقة. بالتالي اليوم نحن إن كان بلبنان أو باليمن أو بسوريا أو بالعراق عم نشوف تداعيات هذه السياسة وعن المساء لأنه نحن للأسف عم نتعاطى مع نظام عقليته عقلية كتير بدائية يعني ما بيعرف اليوم أنه بالقرن نحن فيه بالقرن 21 لأنت تكون دولة عندك تأثير وعندك فعلا مونتك بالمنطقة أنت بدك تحكي لغة العصر يعني الاقتصاد العلم التكنولوجيا الإعلام لا هذا نظام بعده معتبر أنه القصة مثل ما كانت بالقرون الوسطى بيمول ميليشيا من هون وميليشيا من هون وميليشيا من هون وبيربطهم فيه بحيث انه هذه الميليشيات هي بتضغط على الداخل اللي هي موجودة فيها ومن خلال هذه الطريقة البدائية عم يعمل لحاله موقع.
بس ما جوابتني.
انا بدي اقول شغلة سيد
ما جوابتني. يعني رحنا على ايران سألتك عن الذين سقطوا ما جوابتني.
انا حكمل وحجاوبك.
ايه طبعا.
بالنهاية اليوم انا بدي اقول شغلة اساسية الناس ما بتعرفها يمكن. لانه نحن دايما نحكي عن ايران انه ايران قديش هي قوية. هل انت بتعرف انه اليوم معدل الدخل للمواطن الإيراني هي 1200 دولار في الشهر؟ هل أنت بتعرف أنه اليوم أنه الناس بإيران فعلا طالع دينا من النظام الإيراني إنما بتسترجي تحكي لأنه في قمع يمارس على العالم؟ وشفنا هذا الشيء وأكيد أنت حضرتك أعلم وشفت هذا الشيء لما صارت الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة كيف فعلا لما تحركت العالم للشوارع كيف قامت الدنيا وقعدت ومنعت كل وسائل الإعلام تغطي أي شيء. والحديث هلا ما بنعرف قديش كان في ضحايا بهذه المظاهرة اللي قامت واللي كانت عشوائية تلقائية
عفوية
للعالم. فاليوم هذا الواقع بإيران هو نحن نتصور أنه حقيقة الناس أو الشعب الإيراني يدعم هذا النظام. بالعكس أنا اللي بحب لك إيه أنه العكس هو الصحيح. نرجع لسؤالك، لا أنا ما بعتبرهم شهداء، أنا بعتبر هؤلاء ضحايا سياسة إيرانية متبعة بالمنطقة، واللي عم يدفع ثمنها أكثر شيء هو لبنان بشكل عام واللبنانيين الشيعة بشكل خاص.
هودي إسرائيل أسقطتهم، يعني هودي بالنتيجة ضحايا إذا بدنا نعتبرهم ضحايا، بس إني أيضا شهداء عملية إسرائيلية. معقولة بمعركة مع العدو الإسرائيلي أن يسقط أشخاص ما فينا نعتبرهم شهداء؟
إذا أنت بدك تعتبرهم بهذه الناحية اعتبرهم مثل ما أنت بدك. أنا عم قلك نظرتي، أنا نظرتي هاو الشباب ما كانوا رايحين يعملوا هنيك بيكنيك، يعني هاو الشباب كانوا رايحين يعملوا حضروا العملية معينة على الحدود السورية الإسرائيلية. شو مستبعد من إسرائيل؟ شو أول مرة بتعملها إسرائيل؟ إسرائيل عملتها مليون ألف مرة.
بالتالي ممنوع أنه يفكروا يعملوا عملية.
يا أخي مش هذا الموضوع. موضوع انت بتعرف انه هذا اسرائيل هذه القصص اللي بيعملها مش اول مره بيعملها وبيعملها ومستعد يعملها مره 2 و10. انت اليوم شو رايح تعمل هنيك؟ انت اليوم كشباب حزب الله نحن كلبنانيين
يمكن يستكشفوا المنطقه، يمكن يستكشفوا المنطقه وصولا مثل ما قال السيد حسن انه من الناقوره الى الجولان جبهه واحده. هل صار ممنوع كمان هذا الامر؟
نحن كلبنانيين وكلبنانيين اذا بدك كلبنانيين شيعه، نحن شو لنا مصلحه بنروح على جبهة سوريا؟ نحن شو قلنا مصلحة بالأول نفوت ونقاتل بسوريا؟ نحن ما قلنا مصلحة، بالعكس نحن عم ندفع هذا الثمن كل يوم. ونحن كلنا نعرف يا أستاذ وليد أنه اليوم لما حزب الله فات على سوريا ما فات على سوريا حزب الله لأنه هو قرر، حزب الله فات على سوريا لأنه اجته أوامر من النظام الإيراني ليفوت على سوريا، لأنه النظام الإيراني حس أنه حليفه نظام بشار الأسد يعني وضعه مزعزع، فبالتالي طلب من ركيزته في لبنان اللي هي حزب الله انه يفوت يساعد هذا النظام. اليوم نحن مشكلتنا شو؟ انه انت يا خيي اولا هذه الرؤيه اللي عندك اياها عن كيف بدك تعمل موقع لحالك بالمنطقه، هذه رؤيه صارت متخلفه، هذه رؤيه بدائيه. من ناحيه ثانيه اذا انت يا نظام ايراني، يعني اذا انت بهمك موضوع انك انت تدافع عن نظام بشار الاسد وشايف انه وضعه يعني محرج، طب ما انت دائما تتباهى بقدراتك العسكريه يا خي، بعد شبابك انت بعد جيشك، انت دائما تتباهى. انا عم بحكي بشكل عام،
كانوا كمان في خبراء ايرانيين طبعا وفي قياديين
ايرانيين
عن هاي العمليه بحد ذاتها.
استاذ وليد هن هلا انت برافو عليك عم تعملي محامي الشيطان اليوم، انا بقدر هذا الشيء، بس هيدي الحادثه ما كانوا رايحين يقاتلوا، كانوا رايحين يشتغلوا
طبعا،
فما كانوا رح ينقاتلوا. انا عم بحكي بشكل عام يعني اليوم بسوريا، اذا انا عم اقول لك انه بشكل عام انه اذا النظام الايراني مصلحته انه هو يدافع عن نظام بشار الاسد، يا اخي ليش نحن اللبنانيين وتحديدا اللبنانيين الشيعه بدنا نروح ندافع عن هذا النظام؟ ما انت روح دافع عنه، عندك جيش طويل عريض تتباهى فيه، بعثوا هذا الجيش. ليش دائما اللبنانيين بدهم يكونوا كبش المحرقه؟
أنا
وليش تحديدا اللبنانيين الشيعه
بيكونوا كبش المحرقه؟ لانه هي معركتك هون قبل أن تكون معركة الإيراني، يعني سوريا هي متاخمة للحدود اللبنانية، هي وحدة جغرافية متكاملة مع لبنان، بالتالي صحيح الإيراني هو صاحب القرار الأقوى والأقدر، بس أنت بالنتيجة أنت على تماس مع هذا الواقع.
هذه الفوتة على سوريا ما جبت لنا شيء إلا المشاكل والمصايب والأزمات الداخلية والجمود الاقتصادي ومزيد من البطالة، وما قدرت ابدا تعمل اي نتيجه. واللي هو كان مفكر انه حيقدر يفوت على سوريا ويشيل السلاح الموجود بسوريا او هو يتغلب على الافرقاء السوريين اللي عم يتقاتلوا مع النظام، بين اليوم انه هذه شغله منا مضبوطه ومنا دقيقه،
معنى او تمدد منعوا تمدد الحالة التكفيرية إلى لبنان. حتى قضية إذا بدنا نحكي عن جبهة الجولان، أنت عارف أنه بهذيك الجبهة إسرائيل العدو الإسرائيلي أنه ساعد جبهة النصرة لحتى تستكمل سيطرتها على جبهة الجولان. بالتالي لا ممنوع على حزب الله أن يعيد هذه المنطقة، بدنا نقول إلى البعد المقاوم اللي عم نحكي عنه.
أنا خالفك بالرأي 100%. اليوم بالعكس دخول حزب الله على سوريا أوى جماعة النصرة وداعش وغير داعش. اليوم انت بهيدي الدخلة على سوريا وعلى غير سوريا، ما انت عم تخلق أرضية بالمناطق السنية بالعالم العربي ليصير في ردة فعل أقوى تجاه سياسة النظام الإيراني بالمنطقة. فبالتالي اليوم دخول حزب الله على سوريا، السياسة الإيرانية بالعراق، السياسة الإيرانية باليمن، كل هيدي قضايا بالعكس عم تخلق قوة وذريعة لكل شيء في تيارات نحن بالانتماء اللبناني بنسميها متقسمة لأنه بتدعي الإسلام، لهي تقدر يصير عندها حجة وتفاعل شعبي معها أكثر. دخول حزب الله بسوريا ما حد من مدى قوة المتأسلمين بسوريا، بالعكس زاد حجتهم.
يعني كان بدك ينصون هون بلبنان؟
هذا هيك لازم.
كان بدك ينصون؟ لا، ما فيش تعمل انه الحرب الوقائية،
لا لا لا،
انه افضل طريقة للدفاع هي الهجوم، انك تهجم بسرعة قاتل بمسلحهم بدل ما انك تنطر انت تصير المعركة بأرضك.
ما انا عم بحاول افسرلك اياها يا استاذ وليد، انك انت لما بتعمل هيك وانت بتعمل هيك وبالنهاية انت عم تدعم نظام قتل عشرات الالاف من شعبه. يعني انت عم تدعم نظام فعلا، هذا نظام ديكتاتوري قمعي، هذا نظام بطاش، وانت يعني على فكرة انت عم تناقض التشيع اللي بتدعيه، لانه اليوم اللي هو بده يحكي بالتشيع وبده يرفع راية التشيع بده يكون مع المظلوم ضد الظالم. انت اليوم عم تكون مع الظالم ضد المظلوم، هذا ظالم يلي عم يقتل بشعبه، وكلنا بنعرف قديش صار في عدد ضحايا طويل عريض من قبل هذه الحرب السورية، وكلنا بنعرف انه اول 6 أشهر من الثورة السورية كانت ثورة مسالمة تماما، ما كان في اي سلاح، كانت الناس عم تنزل على الشوارع وكنا نشوف نحن هذه الناس كيف كانت عم تقتل وكأنها مش حتى حيوانات وكأنها صراصير. فبالتالي هيك نظام انت بتجي بتدافع عنه كيف؟ بأي قيم إنسانية، أي دين هذا بتدافع عنه؟ فأنت موقفك مع هيك نظام بالعكس هذا الموقف عم بيزيد من قوة داعش وغير داعش، وكل داعش عم بيموت عم يطلع بداله 10 زيادة 10 بداله.
عم بيدافع عن نظام عنده بعض المقاومة الحقيقية. يعني اليوم زميلنا سامي كليب كاتب بجريدة الأخبار كل المبعوثين الأمريكيين والفرنسيين إلى الرئيس حافظ الأسد ثم إلى الرئيس بشار الأسد كانوا يقولوا لهم اصنعوا السلام مع إسرائيل وخذوا ما تشاءون. بالتالي هذا نظام استهدف لأنه بالنتيجة عنده بعض المقاومة ورفض أن يوقع وثيقة استسلام مع العدو الإسرائيلي.
أنا بزقفلك لأنه أنت صرت عم بتعيد يعني هذا غسل دماغي اللي هني بيحكوه. اليوم نحن تعودنا للأسف بالعالم العربي والعالم الشرقي انه كل ما دق الكوز بالجرة انه هيدي مؤامرة. يعني لما كنت تجي تحكي مع النظام السوري مثلا بفترة معينة قبل ما تصير فيها الحرب السورية، لما تجي تقول له لهذا النظام السوري انه يا خي انتوا عندكم بسوريا ليه ما في حرية رأي، يقول لك ما في حرية رأي لانه في مؤامرة امبريالية صهيونية،
لانه نحن بحرب مع اسرائيل
فبالتالي ممنوع يكون في حرية
لا صوت يعني.
تجي بتقول له لهذا النظام انه ليش ما في فرص عمل، ليه ما في قوة شرائية، ليه ما في فعلا جامعات مثل ما لازم، ليه لك كمان مؤامرة صهيونية. كل ما دق الكوز بالجرة نلجأ لهذه المقولة السخيفة. بالحقيقة استاذ وليد انه هذه الأنظمة هي أكبر هدية لإسرائيل، هذه الأنظمة الفاشلة، هذه الأنظمة اللي ما بتعرف تخطط، اللي ما بتعرف تشتغل، اللي ما عندها أي شيء تقدمه لشعوبها إلا هي تضل على الكرسي وتضل هي عم تستفيد من أموال الخزينة تبعيتها، هيدي أكبر هدية لإسرائيل. اليوم تاريخ العالم استاذ وليد بيعلمنا انه ما في شيء اسمه مستحيل. انت بتشتغل شغلك بيفوت حالك. بدي اعطيك مثلا الصين. الصين يا اخي من 40 سنة لما كان في نظام بالصين كان نظام بعقلية خشبية بيشبه النظام السوري
الاتحاد السوفيتي
عم تفضل هلأ وتمدح فيه. هذا النظام لما كان موجود على ايام دانج ساوبينغ هذا النظام كان كل سنة يموت بالصين كذا مليون واحد من الجوع. مزبوط. تغير هذا النظام، اجى نظام جديد عرف هذا النظام كيف هو فعلا بده يطور من وضع بلده. اليوم الصين وين صارت بظرف 40 سنة؟ والصين اليوم غصبا عن أمريكا هي بدها تنافسها بأواخر هذا القرن بكل شيء. نحن اليوم عم نتعاطى بعالمنا العربي والشرقي مع أنظمة فاشلة، مع أنظمة ما عندها شيء تقدمه إلا القمع والكلام الفاضي. فبالتالي نحن عم نعاني من هذا الشيء. إنما التاريخ بيثبت إنه بس يكون في أنظمة واعية وبتعرف تشتغل وعندها المصداقية لتشتغل، هذه أنظمة قادرة تطور شعوبها. فنحن إذا فعلا بمرحلة معينة بدنا ننافس إسرائيل وبدنا نكسر لها راسها لإسرائيل، أولا بدنا نتخلص من هالأنظمة يلي مر عليها الزمن.
حتى النظام الإيراني البعض بيقولوا إنه إذا بدك تقارن، لأنه حكيت عن النظام الإيراني بالأول، بدك تقارن بين النظام الإيراني والأنظمة العربية، لا شك إنه بتبين إنه الأنظمة العربية هي الفاشلة والنظام الإيراني هو الناجح. والدليل قصة التكنولوجيا، القصة النووية. يعني وين صادت إيران؟ وين بقية الدول العربية فيما يتعلق بالتكنولوجيا، فيما يتعلق بالملف النووي، فيما يتعلق بالصواريخ، فيما يتعلق بالقوة العسكرية، بكل هذه الأمور؟ إذن النجاح هونيك والفشل هون.
أنت ظاهر ما ركزت معي بأول الحلقة. كيف بده يكون في نجاح لما أنا عم أقول لك إنه معدل الدخل للمواطن الإيراني
هذا البعض الاقتصادي؟ هذا بعض الاقتصادي.
اليوم أنت عايش بالقرن 21 ولا بأي قرن عايش؟
بال21.
اليوم أهم من الصراع العسكري هو الصراع الاقتصادي، هو الصراع العلمي، هو الجامعات الموجودة، هو التكنولوجيا اللي عندك إياها. مش هي قصة انه كاتيوشا وباتيوشا، هذا كله كلام فاضي يا شيخ. انت اليوم خليك معك،
انا معك، خليك معك. لو ما في جامعات بيقدر يوصلك انه يصيروا قوة نووية،
حوصل لك انا لشيء انت عم تفكر. انا هون طالما انت عم تحكي انه والله هذا انجاز عظيم انه القنبلة النووية. اليوم كوريا الشمالية عندها قنبلة نووية. شو هي كوريا الشمالية؟ شو هي؟ شو بتمثل كوريا الشمالية؟ من هالقد صعب تعمل انت قنبلة نووية؟ ما بدها هالقد تكنولوجيا وتطور وعلم وجامعات، ما بدها شغلة بسيطة. عملها كوريا الشمالية يلي هي بلد معترة، يلي هي بلد معفونة، يلي هي بلد كلنا بنعرف قديش في ملايين كل سنة عم يموت من الجوع وعندها قنبلة نووية. فهذا بالعكس بيأكد لي انا شو اللي انا عملك ايه. شوف كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، هذا شعب واحد استاذ ولي، مظبوط؟ مش عم نحكي عن شعبين، عم نحكي عن شعب واحد. هذا بالخمسينات الأصل لكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. هذا شعب كوريا الجنوبية اجت قيادة عندها رؤية، عندها مصداقية، عندها التزام، عندها جدية، عندها تخطيط. وبالتالي شوف كوريا الجنوبية وين صارت اليوم، مش بس سيارات وغسالات وكذا، طيارات. شوف كوريا الشمالية، شو كوريا الشمالية عندهم قنبلة نووية، بس عالم ميت من الجوع، عالم ما بتعرف شو في خارج حدود كوريا الشمالية. عايشين فعلا بجزيرة وعايشين فعلا يريد بالقرون الوسطى. فهذا هو بيتطبق على إيران. شو يعني إيران عندها قنبلة نووية؟
طب ومش هالقصة،
شو يعني إيران عندها قنبلة نووية؟ إذا الشعب ما عنده شيء بالمقابل.
الكوريتين ما عندهم صراع وجودي مع إسرائيل، نحن غير وضع يعني بالمقابل.
هذا موضوع تاني.
لا ما نحن ضمن ما هي شو هي.
انا عم جاوبك على قصة انه مش شغلة عظيمة اذا في قنبلة نووية. قلت لك مثلا كوريا الشمالية لأثبت لك هذا الشيء. هلا انت بدك تحط لي موضوع تاني نمشي فيه. حاضر.
اي لا حطه، لانه هو الواقع. يعني حتى على لبنان، انه لبنان وحتى تركيبة لبنان الجمهورية اللبنانية قبل 48 شيء وبعد 48 شيء تاني، لانه الواقع الفلسطيني والواقع الاسرائيلي فرضوا نفسهم على هالجمهورية. وحتى هلا الواقع الاسرائيلي عم يفرض حاله على كل واقع الشرق الأوسط. يعني ما فيك بس تحلم بالتنمية وبالقضايا الاقتصادية بينما على جنوبك أو على شمالك عدو بده كل تكة أنه عم يقتنص الفرصة لحتى يستولي على أراضيك ولحتى أنه يضعف مقاومتك.
أنا مبسوط فيك كثير على فكرة.
لا
لأنه عم تلعب محامي شاطر كثير فعلا. فبدي جيبك على السؤال. اليوم ما بيكفي الواحد يقول انه انا عندي هدف او انا في حق بدي اوصل له. اهم هون دور القيادي. اهم انك انت تقول انا في شيء بدي احققه او في شيء نحن مغبونين فيه، هو انك انت ترسم الطريق يلي بدك توصلك لهذا الهدف. هون دور القيادي. نحن استاذ وليد كلبنانيين كعرب نحن للأسف نحن أصحاب حق، بس نحن ما بنعرف نسوق حقنا
أو نوصل لحقنا.
ما بنعرف نسوق حقنا.
شو بالإعلام يعني؟
خليك تعطيني شوية مجال.
لا أنا ما
أوضح الصورة. لو أنا ما بحب أحكي كلام هيك بيتكرر كتير الإعلام. يعني صار إجا وقت نحن بمستوى السياسي بلبنان يصير فيه شوية هيك رقي ونحكي بقضايا فيها عمل أكثر. نحن عنا حق كمجتمع عربي وإسرائيلي أخذنا حقنا مظبوط. بس بالتالي كل شيء اللي عم نقوم فيه نحن اليوم هيدي كلها عم تصب بمصلحة الإسرائيلي، لأنه الإسرائيلي عم يستخدمها ليقول للرأي العام العالمي أنه أنا محاوط بمجموعات بأحزاب بتيارات بدهم يكبوني بالبحر مثل ما هتلر عمل فيه بالحرب العالمية الثانية. تعا يا عالم تعا ساعدني، اعطيني مصاري، اعطيني دعم عسكري، اعطيني دعم سياسي لأنا اقدر اوقف بوجه هذه التيارات. فبالتالي هذا اللي عم يصير، مع الوقت نحن عم نبرم بهالدويرة الفارغة والإسرائيلي كل ماله عم يتطور وعم يتقدم، وبالعكس يعني مرتاح لأنه منزعج اطلاقا. اليوم أنا بدي أعطي مثل بهذا الإطار عن رجل يمكن المشاهدين بيعرفوه اسمه نيلسون مانديلا. هذا نيلسون مانديلا
جنوب أفريقيا.
جنوب أفريقيا هذا لازم نحكي فيه لأنه هذا حقيقة بيجسد الواقع اللي نحن عايشينه اليوم بالعالم العربي. طيب ليش؟ لأنه أكيد أنت رجل تعرف أنه بجنوب أفريقيا قبل 93 المواطن اللي كان من بشرته سوداء هذا ما كان يحسب أنه مواطن. فبالتالي جنوب أفريقيا كان الدولة عنصرية بامتياز. مظبوط
فين الأسياد والعبيد
بالضبط هيك. هن ما كانوا شيء مع انه هن السود بأفريقيا جنوبيه، هن كانوا 90%. طيب شو كان عم يصير هنيك بأفريقيا جنوبيه؟ كان عم يصير تشكلت الاي ان سي بالخمسينات اللي هي افريكان ناشونال كونغرس، وبالتالي صار في رديت فعل على البيض بأفريقيا جنوبيه بحيث يعملوا عمليات من هون عمليات من هون يقتلوا كم واحد من هون من هون مثل ما نحن عم نعمل تماما. طيب شو صار؟ اللي صار انه البيض صار يستغلوا هذا الشيء، البيض تبعون افريقيا الجنوبيه يستغلوا هذا الشيء ليقولوا للعالم شفتوا هاو السود اذا وصلوا لحقوا وصلوا للكراسي هاو ما بيعرفوا الا لغه الدم. فبالتالي كانت القصه عم تناسبهم تماما وضل الدعم الغربي تجاههم قائم والعالمي تجاههم قائم. لحديث ما اجى رجل مثل نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا القيادة العظيم القيادة الحكيم عرف انه هيدي الشغلة عم تأذي قضيته. وقتها وقف وقال لهم انه نحنا ما عش بدنا نقوم باي عمليات عسكرية تجاه البيض لانه هيدي الشغلة بالعكس بدل ما هي تساعد
عم بيننا كارهابيين كدمويين
وكذلك ما عم بيكون في تعاطف معنا. كان في قصة طويلة عريضة داخل المجتمع تبعه لنيلسون مانديلا وناس كتير وقفت بوجهه انه انت خاين وانت عميل مثل ما قلت لها الالقاب اللي نسمعها نحن هلا بعالمنا الحالي. انما بالنهايه الكاريزما تبعيته والحسبه تبعيته هي اللي خلت الامور تمشي مثل ما هو بده. شو صار؟ اللي صار انه صار يعمل مظاهرات، صار السود بافريقيا يعمل مظاهرات سلميه، صار السود بافريقيا بس هيك يتظاهروا بشكل حضاري. الراي العام العالمي استاذ وليد كله صار شوي مشي معهم. الرأي العام العالمي أجبر الحكومات الغربية أنه هي تعزل حكومة جنوب أفريقيا. ما عاد في طيارات بتسافر على جنوب أفريقيا. بمرحلة معينة ديكلارك اللي هو كان رئيس جمهورية أفريقيا البيضاء اضطر اجى لعنده لنيلسون مانديلا قال له تفضل نحن
معاكم نكمل.
اليوم اكثر فترة اسرائيل كانت فيها محرجة ومعرية هي لما كانت الانتفاضة الفلسطينية انتفاضة بالحجار، واكثر فترة اسرائيل هلأ مرتاحة هي لما انت عم تحاربها بحماس وبماس وهالكلام الفاضي هذا كله سوا، لأن طالما انت عم تعمل هيك اسرائيل مرتاحة جدا، عندها حجة قدام العالم ليه هي ليكون دولة عنصرية، وعندها دعم عم يضلوا بيوصلها. فاليوم مثل ما قلت لك مغزى الموضوع هو مش انك انت تقول نحن حقوقنا مغبونة، ايه نعم نحن حقوقنا مغبونة، اهم انك انت تقول انا في هدف بدي اوصل له او انا عندي حق بدي اوصل له، انك انت كقيادة بدك ترسم الطريق اللي بدك توصلت الهدف. هذا الطريق اللي متبع اليوم بعالمنا العربي هذا بالعكس هذا عم يفوتنا بالحياة، وهذا كل ميله عم يخلي اسرائيل هي تمشي لقدام
تنظر هالمشهد. يعني بدل ما نحكي عن كل العالم العربي خلينا نحكي عن الحالة الشيعية، لا ما حدا قادر اذا مضبوط انه مؤمنين بهذا الخط، لا ما حدا قادر ان يجسد اول شيء هذا الخط وان يحقق هذا الامر. نشوف انه حزب الله هو بالنتيجة اللي مستقطب 90% او 80% من الجمهور الشيعي، مضبوط او لا؟ انا عم تبحث
شو بيه اولا في شقين للموضوع. اولا اليوم ناس حقيقة ما في بتلومة كثير، يعني حزب الله مش بس خاطف طائفة الشيعية بلبنان، حزب الله خاطف لبنان كله سوا، هذا واحد. اثنين اليوم يعني ما في شك انه دائما الحركات اللي هي بتمارس القمع والديكتاتورية ما في شك انه بتلاقي قلة من العالم هي مستعدة انها توقف وتواجه هذه الحركات.
عندنا قضية تعبير
وتقول هذا بالكلام.
كيف هذا بالكلام؟ يعني هلا فيك تقول اللي بدك
اياه. هلا انا عم اقول اللي بدي اياه، بس بالتالي ما كلنا بنعرف يعني شو انت نسيت شو صار معه لهاشم؟ شو كان عم يعمل هاشم؟ هاشم السلمان شو كان عم يعمل؟ كان على الاراضي اللبنانية قدام السفارة الايرانية. شو صار من سنة لهلا بقضية هاشم؟ حدا عرف مين قتله؟
طيب اوكي هلا بس انه شو بدنا نعمل عملية تحرير على السفارة الايرانية؟ يعني ما انه هيدا الاصل، بس عم اقول انه حضرتك وغيرك انه من الشيعة الاخرين انه مفتوحة وسائل الاعلام لهم لحتى بس ما عم تقدروا تخرقوا الساحة الشيعية.
انا بتشكرك انه الساحة مفتوحة والان تي جي اهم شيء مفتوحة، انما الواقع هو استاذ وليد انه على الارض ناس مش كلها عندها الصلاة بالمطلوبة لتوقف وتواجه هذا الواقع. يعني انت اليوم بأي ضيعة كنت، ان كنت بجنوب او بالبقاع او بأي ضيعة، انت اليوم اذا رأيك مش من رأيهم لحزب الله انت اليوم مش بس عميل وصهيوني وكل الألقاب العظيمة، انت تصنف كافر كمان. فهذا بيتطلب صلاة كتير كبيرة من العالم انه هي توقف وتحكي قناعاتها. هذه الناس قليل، واليوم يا ما في رموز شيعية، وهذه نحن منلومها هذه الرموز انه هي زي قاعدة مع الاستاذ وليد وبترتاح له للاستاذ وليد بتحكي قناعاتها، بس انما بس مجرد ما توصل على المنبر بتغير خطابها وبتصير خطابها هيك على الطريقة اللبنانية مشلبا ورمادي ودوائر يعني زوايا مدورة. فاليوم ليه جدا اللي هن بيحكوا الامور مثل ما هي، لانه في واقع معين عم يمارس على الارض عم يخلي العالم ما تعبر عن قناعاته. واكبر برهان على ذلك انا بدي اعطيك مثل اللي هو حزب الهويه اللبنانيه. يا اخي اليوم حزب الهويه اللبنانيه لما كان في وجود سوري بلبنان قديش كان في تواجد له؟ الناس ما كانت فزعان من ردة فعل السوريين عليهم؟ فكنا نشوف حزب الهويه اللبنانيه لما بده يعمل اي مظاهرة اي
يلحقوا الافراد والعناصر
ما كان فيه يعني انجع على الايد الويتين تعدهم اللي كانوا يشاركوا بهالشي. لما تغيرت الامور وتغيرت الظروف وبالتالي صارت الناس تقدر تعبر عن رأيها لانه ما عاد فيها التواجد السوري يلي كان قامع العالم، شفنا اليوم انه حزب الهويه اللبنانية بشكل شريحة كتير واسعة من اللبنانيين المسيحيين يمكن غير المسيحيين كمان. فمن هالمنطلق هذا نفس الشيء عم بيعرف بالطائفة الشيعية، بالعكس أكثر. ما أحلى
منهم سلطة وصاية،
ما أحلى
منهم سلطة وصاية، منهم سلطة احتلال.
هي القصة بالقمع، ما بتخاف يعني، ما فيك أنت تصنف الأمور إنه هي وصاية، هي بالقمع
اللي بس بزمن الوصاية السورية أو بزمن الاحتلال مثل ما بدأ، ما كان يقدر قيادي في القوات اللبنانية إنه يطلع على وسائل الإعلام ويحكي من دون سقف، بينما اليوم الحكي من دون سقف. بس فينا نقول انه ما عم بيكون عندكم القدرة على استقطاب الشارع الشيعي كما يجب.
اليوم القدرة هيدا يعني انت عم تحكيني كلام تنظيري، شل سلاح حزب الله.
لا مش هذا العمل،
مش بقى تحكيني
هيدا العمل،
هذا حكي تنظيري
وكذا العمل.
شل سلاح حزب الله وشل مصرياته يلي بتيجي من ايران، وانا بورجيك تاني يوم مين بضل مع حزب الله. عايش تحكيني يا شيخ هذا الواقع الحقيقي، في معطيات على الارض هي عم تخلي انه الصوره تبين وكانه العالم كله ماشي مع حزب الله. اليوم اكتريه الناس يلي تنضم للحزب تنضم لحاجه، ما عندها شيء تعمله. هذا الشاب يلي عمره 15 و16 و17 و18 وقاعد بضيعته وما عنده ولا شغله ولا عمله ولا متعلم ولا فايت على الجامعه، هذا شو منتظر منه يعمل؟ كيف بده يعيش؟ هذا شيء طبيعي انه بيلاقي انه بمرحله معينه الطريق الوحيد اللي يقدر يامن 400 500 دولار هو انه يلتعب هذا الحزب اللي اسمه حزب الله اليوم.
طب على كل حال يمكن تشعبنا نشفى بالحديث، يعني انطلقنا بقصه نايترا رجعنا على قضيه الحاله الشيعيه، رح نرجع لحتى نسالك بعد الفاصل الاعلاني ماذا بعد عمليه نايترا وكيف يمكن ان يرد حزب الله وايران، وانما بعد فاصل اعلاني اول. ورح نتابع معكم بموضوعي وهلأ مع فقرة الأسئلة يلي موجهين المشاهدين عبر تويتر لضيفنا الأستاذ أحمد الأسعد. من هالأسئلة الكتيري يلي وردت رح نختار كم سؤال يعني نوجههم مباشرة إلى الأستاذ أحمد الأسعد. أول سؤال هو من الأستاذ كامل جوز وهبي، بيسأل هل يعتقد أن طريقة العمل السياسي للأستاذ أحمد الأسعد ستؤدي إلى ما يريد وبالتالي ستحقق خرقا لبيئة حزب الله وتشكيل بيئة جديدة، لأن ليس هناك أي عمل حزبي أو ظهور إعلامي؟ أيضا من الأسئلة المطروحة سؤال موجه بشير العمري، بيقول فيه أين هي مصلحة الطائفة الشيعية في الالتحاق بالميليشيات المدعومة من إيران من أجل الدفاع عن مصالح الأخيرة في المنطقة؟ كمان من الأسئلة اللي منشوفها سؤال لأسعد الطفيلي، بيسأل فيه أنه لماذا هذا الإصرار على المواقف أحيانا المواقف الدونكيشوتية، وهو يعلم يعني الأستاذ أحمد الأسعد أنه لولا اسمه الثلاثي لم يكن ضيفنا الليلة. طبعا يعني هذا السؤال في نوع من التهجم الشخصي، بس بدنا نكمل يعني ايضا بسؤال اخر هو من عبد الله فرحات، هو عم يسال الاستاذ احمد الاسعد كم شخص معه في هذا الحزب واين مقره الرئيسي لحتى هو يعرف يعني عبد الله فرحات وين اذا بده يقدم طلب انتساب. لكن هيدي ابرز الاسئله، يعني اخترنا اربعه اسئله من هالسؤالات يلي موجهينهم عبر تويتر، طبعا رح نحيلهم للاستاذ احمد الاسعد لحتى نسمع اجابته عليهم. استاذ احمد استمعت الى هذا؟
طبعا انا
شو اللي بعث الاول
اسئله هذول اللي عملتهم. بنبلش بالسؤال الاولاني.
ايه يلا تفضل.
اللي هو عم بيقول انه نحن هل يعني عندنا طريقة لنغير الواقع الشيعي؟ بالحقيقة نحن اللي عم نقوم فيه مش عم نقوم فيه الا من خلال ضميرنا. يعني في يوم الانسان بس يشوف شيء غلط حواليه استاذ وليد عنده خيارين، يا اما بيقول والله هذا الغلط هذا شيء كثير كبير وشيء كثير قوي وما حقدر غيره وبيستسلم، وهذا للأسف هذا واقع معظم الشعب اللبناني اليوم، أو لا بيعمل واجباته واللي ضمير بيقول له أنه لازم يعمله وبيؤمن بأنه كل شيء بالعالم يبلش صغير وبيكبر، ما في شيء اسمه مستحيل. اليوم نحن استاذ وليد بالعالم العربي إذا بدك وبالمنطقة إذا بنجي نطلع على واقع الحركات المتأسلمة شو ما كان اسمه، اسمه داعش، اسمه حزب الله، اسمه جبهة النصرة، شو ما كان اسمه. إذا منيجي نطلع على واقع هذه الحركات من 35 سنة أو من 30 سنة وهلأ، منلاقي إنه عقارب الساعة عنا بالمنطقة بدل ما هي تمشي لقدام مشيت لورا. من 30 سنة ما كان عندها هيدي الحركات المتقسمة هالامتداد الهائل الموجود هلا حاليا. وبالتالي اليوم إذا ضلينا نحن ماشيين بهالطريقة هاي، هذا بيعني إنه نحن رايحين على مستقبل كثير معتب للمنطقة كلها سوا. إذا ما انشغل بشكل جدي وما فعلا إمنا بأرز نوعية بأدائنا وبتخطيطنا، حقيقة هذا ببشر بمأساة للأجيال القادمة. فمن هالمنطلق هذا نحن بنشتغل، نحن بنشتغل لأنه بعتبر أنه كل إنسان عنده حس بالمسؤولية، عنده ضمير، لازم فعلا بس يشوف في شيء غلط حواليه لازم هو يقوم باللي بيقدر عليه ليواجه هذا الخطر. نحن بحزب الانتماء اللبناني مركزين كل شغلنا على الأجيال الصاعدة. ليش؟
بس عم بقول لك وين مقركم، وينكم موجودين لحتى انه ينتسب الى هذا الحزب؟
ايه هو بيقدر ينتسب لهذا،
يعني هذا سؤال اخر طبعا. ضل فرحان،
لا انا بعدني عم جيب
الاجابة. ايه ما بدنا كمان لانه عم بيطولوا الاجابات.
اوكي تنقدر انا معلش هي هذه الاجابة.
أوكي.
هن اثنين سوا.
اوكي
هن اثنين سوا. اليوم استاذ وليد مثل ما قلت لك في هذا الواقع عندنا بالحركات المتأثمة بالمنطقة. انت اليوم جيب شاب، اوكي هذا الشاب ما عنده اي امل، ما عنده اي افق، منه خريج جامعة، ما قادر يعيش. ما في اسهل منه تعطيه كلاشينكوف انت وتقول له تفضل هذا كلاشينكوف وهو 400 دولار 50 دولار بالشهر وروح قاتل. قاتل هون قاتل هون، انا بقول لك وين بتروح بتقاتل. نفس الشاب السيزوني، نفس الشاب خليه يدرس، خليه يتعلم بالجامعة، ويتعلم مش اي شيء بالجامعة، يتعلم بالجامعة علم يخوله انه بعدين يقدر يشتغل ويقدر يحصل على وظيفة محترمة، يربي عائلة، يأسس حياة لإله كريمة مع عائلته، وبعدين تعطيه كلاشينكوف يقول لك حل عني انت وكلاشينكوف. هذا اللي نحن عم نعمله. نحن اليوم الانتماء اللبناني عنا 1500 ولد من هالبيئة المتواضعة، عندنا 157 واحد نحن مفوتينهم بالجامعات اللبنانية، بلشنا نبعث شباب على أمريكا عم نخليهم يدرسوا اللي هن متفوقين على أمريكا. نحن عم نربي جيل جديد. بكل تواضع بقول لك نحن الوحيدين على الساحة اللبنانية اللي عندنا مشروع. نعم مشروعنا صغير هلا صحيح، بس كل شيء بالحياة ببلش صغير وبيكبر.
وينه الحزب؟ يعني
شيء ببلش كبسة زر.
يعني
هذا الحزب بده ياخذ تفاصيل. هذا تليفوننا 0595735357، سهل الرقم 0595735357. حابب تنتسب معنا اهلا وسهلا فيك. نحن بدنا كم شغلة من كل انسان بده ينتسب معنا. اول شيء بدنا اياه يكون هيك عنده حرية بالرأي، ما يكون عنده تابوز ويعلق فيه للتابوز. شغلة تانية بدنا إياه يكون جدي وملتزم. وشغلة تالتة أهم شيء بدنا إياه يكون أبضاي.
طب انطلاقا من هون كمان، يعني أنت راضي عن الأداء الحزبي يعني عندك؟
نعم.
أو مثل ما بيقول يعني أنه ما قدرت، يعني مثل ما عم بيقولوا أنه ما قدرت تتحقق الخرق المطلوب لحد هلا على الأقل.
بالتالي ما عم بقول لك انا انه لبنان كله اليوم مستسلم لحزب الله. بدك انت تيجي تخلق واقع داخل الطائفه الشيعيه بكبسه زر، هذا حلم، وهذا الحلم بيكون كابوس وبيكون مبرر لناس كثير انه ما يعملوا شيء، انه نحن شو قادرين نعمل. كل واحد بيقول لك انا شو قادر اعمل، لا مش مضبوط هذا الحكي. انت اذا بتحط عقلك براسك وبتعمل اللي لازم تعمله كان فينا نعمل اشياء كثير بوجه هذا الواقع المريه اللي نحن عم نعيشه.
طيب بالنسبة إلى الميليشيات الشيعية، يعني اللي طاقوا إنه بشير العمري، برأيك هالميليشيات الشيعية ألن تحقق بشكل أو بآخر القوة للطائفة الشيعية؟
أنا والله ما بشوف قوة للطائفة الشيعية أستاذ وليد، لأنه شبابنا عندهم سلاح. يعني هذا أنا مفهومي اللي بختلف فيه مع السيد عمري. يعني انا بشوف القوة لما شبابنا بيكونوا مهندسين محامين اطباء رجال اعمال متفوقين باشياء عديدة بمجالات القرن 21. ايه هذه هي القوة. اما بيكونوا اما انه والله مجرد انه حاملين سلاح وما عندهم اي شيء تاني يقدروا يعملوه ليطلعوا لقمة عيشهم، لا انا هذا ما بشوفه.
بس فيك تنقض اليوم انه الطائفة الشيعية هي طائفة في صعود.
صعود شو؟
صعود على كل الأصعدة اللي حكيت عنها، في بالسلاح وبالمقاومة، في أكيد إنه تنظيم كتير قوي، بالأمن أيضاً، أيضاً على الصعيد على الصعيد العلمي موجودة الطائفة الشيعية، على الصعيد الأدبي على كل الأصعدة موجودة، ومبين إنه عم بتعيش دينامية وحيوية غريبة.
أنت عم بتحكي عن يعني ما في شك إنه في
في نخب،
هذه النخب تماماً،
ايه؟
إنما أنا ما بشوف حالي بس بالدخل، انا بدي الناس كلها تكون هيك. انا ما بيسدني اليوم انه في نخبة داخل الطائفة الشيوعية هي عايشة وهي مثل ما عم تفضل وتحكي فعلا يعني عندها كل هالمواصفات، انما 90 واكثر من 90% من الطائفة الشيوعية جوعانة او ما قادر تدفع فاتورة المستشفى، ما قادر تدفع فاتورة الحكيم. انا هذا الواقع الموجود حاليا هذا منه دليل قوة، بالعكس هذا دليل ضعف.
الوضع الاجتماعي أستاذ أحمد يعني الطائفة الشيعية أليس أفضل مما كان في زمن الإقطاعيات والبكوات؟
آخ هذا بيذكرني بالمثل اللي بيقول إذا لم تستحي فافعل ما شئت. يعني أنا هون بدي أقول شغلي أو اثنين بالأحرى. أولا إذا بدنا نحكي إنه الطائفة الشيعية على أيام المرحوم بي وعلى أيام جدي أو غيره، إذا كانت
ما عم نحكي بس عن بي طبعا إنه آل عسيران آل حمادي كل العيال الكبيرة يعني بالطائفة بيت الخليل.
إذا بدنا نحكي إنه الطائفة الشيعية وقتها كانت محرومة، الطائفة الشيعية اليوم هي جوعانة.
إيش
مش محرومة؟ نعم هي جوعانة. بالتالي اليوم يلي صار عندنا بواقع الطائفة الشيعية استاذ وليد انه في ناس استغلت بساطة العالم وفي بيتها، وبالتالي اجت عبر هيك شعارات تحركها انه نحن طائفة المحرومين ونحن محرومين. وبالتالي حيجيلك لهم، وبالتالي سلحت هذه الناس على اساس انه هو السلاح
زينة الرجال،
هو هذا السلاح، هو الجواب لنقدر نحصل على حقوقنا، وصلنا للي وصلنا لليوم. اليوم انت استاذ وليد مجتمع ما بيتطور طالما انت ما عندك استقرار. نحن بلبنان شو مشكلتنا الاساسيه؟ ليش ما في حركه اقتصاديه مثل ما لازم؟ ليه ما في استثمارات؟ لانه ما في ثقه بالوضع الامني للبنان، ما في ثقه بالاستقرار الموجود بلبنان. طالما هذا مسلح وهذا مسلح وهذا عنده ميليشيا وهذا عنده حزب قادر هو يعمل حرب ايمتى ما بده. من هالمنطلق هيدا الطائفة الشيعية لما خرجت عن مشروع الدولة، عن مشروع الدولة، هي الطائفة الشيعية ما تقدمت لقدام، بالعكس رجعت لورا واشواط لورا. هلا من ناحية تانية اذا جينا بدنا نحكي على ايام الاقطاعية، اليوم نحن عم نمارس الاقطاعية، اليوم الاقطاعية على ايام المرحوم بي استاذ وليد، وانا هون عم بقول له للفلان اللي كمان عم
بيسأل انه من بيك يعني
دون كيشوت، هيدي هي العبارة اللي
مواقف دون كيشوتية. لا مواقف ما قال دون كيشوت،
بلا
مواقف دون كيشوتية،
مواقف دون كيشوتية. فاليوم اذا انت بدك تحكي على ايام المرحوم بي مثلا، انا بدي احكي عن المرحوم بي لانه بعرف على ايام المرحوم بي كان في اراء مختلفة جدا عن اراءه لبيه، ان كان الشيوعيين طلعوا بوقتها
صح، يصدر صعود يسار
طلع بوقتها. بعمرك سمعت عن حدا اكل كف لانه كان رايه مخالف لكامل الافعال؟ ما في رقي، كان في اخلاق، ما كان يقبل بيه، خلص اتركوه هذا رايه هيك حر. اليوم اذا انت مش من رايهم انت تصنف بالعميل، انت صهيوني، انت حلال قتله. هيدي هي الاقطاعيه. اما الاقطاعيه انه الواحد يضل رافع راسه ويكون حر وما يوطي راسه الا لله سبحانه وتعالى، ويكون عنده قناعات ومبادئ وصلابه، اذا هاي هي الاقطاعيه إيه؟ لكن انا احمد الاسعد انا اقطاعي بنتي.
طب حلال قتلك ما فيها نوع من انواع المبالغه؟ لم نسمع بقتل أحد معارض، يعني عم نستقبل أبرز المعارضين الشيعة وعم نسمعهم. وأنا أوقات بتعجب لهذا الخطاب الكثير ما إله سقف، وأوقات في منهم بيجوا عن ضاحية ساكنين بالضاحية. بالتالي ألا يدل هذا الأمر إنه الرقية اللي حكيت عنه على أيام الرئيس كامل الأسعد بعده موجود كمان على أيام
لا لا الله؟ لا أنت يعني بتخنها هون كثير شوي.
لا عم بتخنها، عم بيقولوا أراءهم
يعني بيقول أراءه. بس بالتالي اليوم أنت بوسط معين، إذا أنت ما بتعيد النغمة والأسطوانة تبعيتهم أنت تلقائيا تصنف عنهم. فوت على المواقع الاجتماعية تبعيتي
أنا معك، بس فوت على المواقع عن الإجماع الشيعي، تخرج عن الأكثرية الشيعية، بس لا بيقتلوك ولا بيصنفوك
ولا بيقتلوك.
تخرج عن مبدأ، يعني ما هني كمان في شعار المقاومة كتير كبير، يعني انه بتقدر من خلق الاستشهاد وكل هالمواضيع هذه.
نحن هون هذه مشكلة عندنا نحن في المجتمعات ورجعنا لورا، وبالتالي يعني بدل ما نتقدم لقدام الممارسات تبعيتنا والقيادات اللي اجت، هي دايما الناس تتأثر بقياداتها، والقيادات اللي اجت هي اللي خلت فعلا ممارسات العالم ترجع لورا. وبالتالي اكبر شبيه على اكبر مثال على ذلك هو الشيء اللي شفناه اليوم من كم يوم، يعني هاو المحامين اللي كانوا بمصر وهن بلشوا يضربوا المحامين اللبنانيين لانه قالوا كلمة عن الجيش السوري، وبعض الحديث هلأ عم يبرروا انه له الحق انه الواحد اذا حكى عن الجيش السوري له حق. يا خيي بدنا نتعلم نحن انه في شيء اسمه رأي وفي رأي اخر، وبدك انت تسمع الرأي الاخر لانه عنده حق هذا الرأي الاخر يعطي رأيه. بدنا نتعلمها. اليوم انت بالوسط الشيعي وين ما تكون، اذا انت مخالف لرأيهم انت تلقائيا بتبلش فيك الألقاب البذيئة.
وبتقول رأيهم، رأي مين يعني؟ رأي حزب الله طبعاً. وأمل أم بس رأي حزب الله؟
خلص ما هي هذه حركة أنا صارت ملحقة هلا.
لا ما نوفي حزب الله، بدي أعرف أنت ما يعني موقفك ضد أمل هو ذاته جذريا مثل موقفك ضد حزب الله؟
اليوم أستاذ وليد ما قلت لك إياها، أنا صنفت لك إياها، اليوم حركة أمل هي حركة تابعة على حزب الله، يعني منا حركة فعلا عندها سياستها. والواقع هو انه الاستاذ نبيه مبسوط بهذا الدور، انه هني عم بيعطوه هذا الدور انه هو رئيس مجلس النواب، وبالمقابل هني عم بيقولوا انه بتسائب انه عنا والله تعددية بالطائفة الشيعية، انه عم سائبة سبحان الله انه نحن متفقين بالاراء بكل شيء. فاليوم ما في شيء اسمه حركة أمل، لأنه المقاومات اللي كانت موجودة بالماضي لحركة أمل تقدر هي تمسك العالم وتحرك العالم من خلال مجلس جنوب قديش كان مثلا ميزانيته، هيدي تقلصت كتير يعني. فبالتالي بعد في أشياء معينة قادر يتحكم فيها الأستاذ نبيه، وهيدي عم تقدر بعدها تكمش ما في شك شريحة من العالم، إنما الشريحة الأكبر لأنه الإمكانيات عند حزب الله شريحة أكبر هي مع حزب الله.
هل أنت بتشوف حالك أقرب لأمل يعني؟ يعني البعض بيقولوا إنه في بعض لبناني عند أمل أكثر من حزب الله، هل توافق على هذا الطرح؟
أنا ما ممكن شوف حالي قريب لأي إنسان ما بيكون عنده ضمير حي، ما بيكون حر. أنا أي إنسان بيرضخ، أي إنسان بيمشي تلقى أوامر، أنا ما ممكن تلاقيني قريب لألي.
مين عم تحكي يعني؟
حركة أمل. مين تحكي؟ حركة أمل اليوم
شو يعني؟ رئيس نبيبية تلقى أوامر؟
بالماضي حركة أمل كانت تتلقى أوامر من النظام السوري، اليوم حركة أمل تتلقى أوامر من النظام الإيراني.
تتلقى أوامر أو تنسق مع النظام السوري؟
هاي أنت تقول على الطريقة اللبنانية. بس
لا على الطريقة اللبنانية، يعني ما بدك نسق كمان مع حليف لإلك؟ انه شو بتعمل بالحرب الاهلية او بالحرب اللبنانية؟ كان كل طرف من الاطراف عنده داعم اقليمي موجود، يعني بالتالي عم بنسق معه.
استاذ وليد ما هيدا هون المحطات اللي بتفرق العالم. في ناس تمشي مع الواقع لتوصل لمراكز، لتوصل لمناصب معينة. في ناس ما بيهم المراكز والمناصب، بيهم ضميرها، بيهم انه هي تحترم حالها، بيهم انه الصبح بس تفيق الصورة اللي بتشوفها على المراية تكون فعلا صورة مقتنعة فيها. بهمها هذا قبل كل شيء، وهذه هي الثروة بالنسبة لها. اليوم هذا أنا هون بدي أربطها بالسؤال اللي سأله عن مرحوم بي. يعني نحن هيك، هذه طبيعتنا. مرحوم بي مثلا لما انتخب بشير جميل، حتى العالم كله سوا انتخب بشير جميل. ليه؟ لأنه اقتنع بشير جميل، قعد معه 10 مرات لبشير جميل، وبالآخر اقتنع أنه هذا الرجل تحول لرجل دولة. كان يمكن رجل ميليشيا، أنا متحول لرجل دولة. وفات بالخضام بتبني بشير جميل، عارف تداعيات القصة، بس خلاص كان مقتنع منسجم مع نفسه، أنا هيك، أنا هيدي قناعاتي، بالتالي ما بعمل شيء بس لأنه بشوف أنه هذا الغلط القائم حوالي هذا قائم. أنا بالنهاية ما بيهمني الكرسي أو المركز، الكرسي أو المركز يا بيجي مثل ما لازم يجي أو عمره ما يجي. أنا اللي يهمني أنه أنا قناعاتي وضميري بكون عم عبر عنها بكل حرية، وكل إنسان
ما بتنسق،
وكل إنسان بيكون هيك هذا بيكون قريب مني،
ما بتنسق
مع حدا. كل إنسان بيوطي رأسه وبيتلقى أوامر لمصالح ضيقة، هذا بتلاقيه بعيد عن أحمد أسعد مثل هون والشمس.
تم نحكي هالكلام الجذري كله سوا، ما بتنسق مع أي دولة، ما عندك اتصالات مع دول على مختلف المستويات، المستوى الدبلوماسي وغير الدبلوماسي، المستوى السياسي وغير
السياسي. هون الفرق استاذ وليد. انا مثلا ما في شك انه عندي صداقات، وما في شك انه مثلا بقول انه انا عندي علاقات مع كثير من الناس بواشنطن وبالاداره الامريكيه، بس انا اكثر واحد بنتقل الاداره الامريكيه. انا عندي صداقات، انما انا بضل حر، انا قناعاتي بدي اقولها لمين ما كان. وهون الصديق، الصديق انك انت لما تقعد مع صديقك تقول له انت مغلط، هون انت مغلط، مش انت تمشي مثل ما هو بده يسمع، هذا ما عاد صداقه. فاليوم بالعكس ساعتها صديقك بيحترمك. انا اليوم عندي صداقه، بس انا كل اصدقائي بقول انا وقاعد انا وياهم وعلى الاعلام، انا اكثر واحد بينتقد اداره اوباما بالنسبه لسياسته الخارجيه.
هلا اوباما لانك كنت مؤيد للمحافظين الجدد،
مش بس لانه
كنت متحمس يعني للاداره الامريكيه القديمه،
مفهوم. هذا بيعني انه انا بس شوف غلط بقوله غلط، ان كانوا اصحابي ولا مش اصحابي بقول هذا غلط.
طب بعد
هذا هو المطلوب اليوم بالناس اللي بدهم يدعوا بلبنان انه هن رجال سياسي. نحن شو مشكلتنا بلبنان استاذ وليد؟ خلينا حاج نتفلسك وهيك نكبر
ونبرم
نبرم. مشكلتنا ليه ما عندنا دوله؟ ليه ما عندنا دوله؟ لانه ما عندنا رجال دوله. نقطع السطر، هن رجال الدولة، هن اللي بيبنوا الدولة. بس يكون عندك رجال دولة بمعادن رجال الدولة، بصدق رجال الدولة، بجدية رجال الدولة، برؤية رجال الدولة، بتحط الدولة على السكة. هذا تاريخ البشرية هيك. بس انت لما عندك ناس بتشتري وبتبيع وبتساير وما بتشتغل وما عندها رؤية وما عندها خطة، اكيد ما حسن عندك.
كل السياسيين بلبنان هيك بيشتروا وبيبيعوا ما عندهم رؤية
بدرجات. نعم
كلهم
بدرجات.
بدرجة. يعني كل شخص بدرجة معينة. طيب رح نرجع نتابع معك طبعا المواضيع الكتير المطروحة، وخصوصا انه فتحنا قضية الجمهورية وقضية الدولة، وانما بعد فصل اعلاني ثاني. استاذ احمد، قبل ما نكون على تويتر ونطرح اسئلة المشاهدين او بعض اسئلة المشاهدين، كنت سألتك قبل الفاصل الاعلاني الاول ماذا بعد عملية القنيطرة، وهل سيرد برأيك حزب الله، وكيف يمكن ان يرد؟ خلينا نبلش انه ماذا بعد عملية القنيطرة، هل برأيك انه الوضع ما بعد هذه العملية هو مثل ما قبله؟
ما في شيء يعني جذريا مختلف استاذ وليد. القصة هي انه هل حيكون في رد؟ هذا هو الموضوع الاساسي، وهذا الرد شو حيكون تداعياته على لبنان اذا بده يصير في رد؟ لانه حقيقة لبنان ما عادش يتحمل، يعني كلنا بنعرف بال 2006 شو صار، وبال 2006 كلنا بنعرف انه الحمد لله اجت الدول العربية وساعدت لبنان لقدر رجع يعني لملم حاله وقف على اجري، وبعدنا لحديث هلا بشكل عام لبنان بعده عم يدفع فاتورة 2006، لأنه الناس اللي كانت مبصورة إنه الوضع الأمني بلبنان مضبوط بعد 2006 فاقت وعرفت إنه لا هيدا وهم، فالاستثمارات وقفت بعد 2006. فاليوم كل الدول العربية يمكن ما حدا يجي يتقدم بأي مساعدة للبنان إذا صار في ردة فعل إسرائيلية، وردة فعل إسرائيلية هالمرة يعني أكيد حتكون أقسى بكثير على لبنان من الشيء اللي شفناه.
إذا طلع رد يعني من لبنان،
من الناحية أنا اللي بدي أقوله أنه أنت حقيقة هذا السؤال هو بمحله، إنما ما في جواب عليه. ليه ما في جواب عليه؟ ما في جواب عليه لأنه أنت عم تتعاطى مع ناس قراءتهم للعالم كتير قراءة بدائية، وبالتالي حساباتهم ما حسابات دقيقة. يعني هذا يلي بال2006 خطف جنديان وكان متصور أنه هذا الخطف حيكون عنده ردة فعل
موضعية
بسيطة من قبل الإسرائيلي، أو يمكن ما يكون عنده ردة فعل، وفوتنا كلنا بالحياة. هذا بالتالي كمان يمكن هلأ هو يتصور أنه يقوم بأي ردة فعل كان من لبنان أو غير لبنان، لأنه متصور أنه ردة الفعل من جانب الإسرائيلي حتكون نفس الشيء. يعني أنت عم تتعاطى مع للأسف مع ذهنية قراءتها للعالم الحديث اللي نحن فيه هي قراءة كثير بدائية، وبالتالي ما فيك تعرف كيف هي عم تبني حسابات.
يعني بدنا ننتظر لحتى نعرف.
تماما.
طيب بالنسبة إلى الحوار، البعض عم بيعول على الحوار القائم اليوم بين تيار المستقبل وبين حزب الله لحتى يخفف التشنج ولحتى يدرأ الفتنة على صعيد الساحة اللبنانية. إلى أي حد أنت متفائل بهذا الحوار؟ بتشوف أنه حقيقة يمكن أن يحدث الخرق المطلوب؟
هذا مسلسل.
شو مسلسل؟
مسلسل عربي. مسلسل عربي هيك تضييع للوقت، وواحد بيقعد يحضر حلقة أولى وحلقة تانية وحلقة تالتة. ما في شيء اسمه حوار مجدي وحيجيب نتيجة، لأنه اليوم التشنج الموجود، وأنا هون بدي صحح شغلي أنه منه التشنج سني شيعي، لأنه لما بتقول سني شيعي وكأنه الشيعة هني مع حزب الله بلبنان، مش مضبوط هذا الحكي. هذا التشنج هو تشنج لبناني أو شريحة كتير كبيرة من الشعب اللبناني مع حزب الله. هذا التشنج لشو قائم؟ ليش في تشنج؟ في تشنج لأنه اليوم حزب الله عنده سلاح، وهذا السلاح مشرع. بالمقابل أي سلاح آخر هذا عنوانه مش مشرع. هذا واحد. اثنين، حزب الله عم يتدخل بسوريا وعم يساعد، مثل ما قلنا عم يساعد نظام مجرم بحق شعبه، وبالتالي هذا الشيء اللي عم يقوم فيه عم بيزيد من التشنج. هو هن السببين الأساسيين لوجود التشنج بين حزب الله وشريحة الأكبر من الشعب اللبناني. طالما هو السببين حيضلوا مثل ما هن، طالما التشنج قائم. يعني التشنج أستاذ وليد ما له موجود لأنه والله فينا نعمل حل بهالضيعة الفلانية، أو فينا نعمل حل بسجن رومية. مش هذا هو السبب للتشنج. هاو هن السببين للتشنج، وطالما هالسببين ما عم يتغير فيهم شيء، طالما التشنج بده يضل قائم.
طب بهالوقت
من هالمنطلق هذا عم بيقول انه هذا مسلسل. يعني
بهالوقت بدك تعتمد سياسة واقعية اللي عم يعتمد تيار المستقبل، انه ما دام ما فيك أن تصل إلى مكمن أداء، إذا بدنا نسلم معك بهالقضية هذه، بدك تخفف التشنج لأنه الوضع بلبنان وبالمنطقة بخوف من الوصول إلى الفتنة السنية الشيعية.
ما هذا أنا اللي عملت يا أستاذ وليد، أنك أنت شو ما عملت في هذا الإطار، طالما أنت
ما بخففه أستاذ،
لا ما عم يخففه. أكبر برهان على ذلك الشيء اللي شفناه من طرابلس. طالما انت ما عم تقرب على الاسباب الاساسيه للتشنج، هذا كله كلام فاضي.
يعني برايك
هذا مسرحيه؟
يعني انت غير مؤمن بهذا الحوار؟
طبعا لا، عم بقول لك مسرحيه. انت اليوم
بجوز بحب اوقات المسرحيه، يعني ما بدنا نحضر مسرحيه.
يعني الطريقه اللي انا قلتها
بيني بدنا مسرحيه
سخيفه. فاليوم اذا انت بدك فعلا تخفف التشنج، انت بدك توضع خطه وبرنامج عمل بحيث تحط أوراق جديدة على الطاولة لتضغط على حزب الله، بحيث أنه هو لما تعمل معه حوار فعلا يكون في أوراق تجبره أنه يتنازل عن صلاحياته. بالنهاية بالسياسة أستاذ وليد ما في حدا بابا نويل، مظبوط؟
صح، حدا مقبر رواية،
ما حدا بيعطي مجانا.
قد ما بتشوف لحي، بس هيدي لحي ما بتعني انه هي بابا نويل. ما في حدا يتنازل عن صلاحياته، عن نفوذه،
صح،
عن سلاحه،
عن مكتسباته،
عن مكتسباته هيك لله لله، بس لانه عم تقعد بالمقابل وتقول له تعا يا حبيبي تعا ننسيها. هذا كلام فاضي. انت بدك ايه فعلا يتنازل لصالح الدولة اللبنانية، وهذا هو اللي بدنا اياه نحن. شو بدنا من حزب الله؟ حزب الله بالنهاية هاو ولادنا، هاو اخواتنا. نحن بدنا يصير حزب لبناني مثله مثل كل الاحزاب، مش حزب فوق الدولة اللبنانية. فبالتالي بدك ترسم خطة، وفعلا خطة مدروسة، ويكون عندك مثابرة وجدية لمرحلة معينة، تحط اوراق جديدة، وساعتها الحوار بيكون مجدي، لانه ساعتها عندك اليات ضغط تقدر من خلالها توصل لنتيجة ليتنازل حزب الله لصالح الدولة اللبنانية. اما انت ما عندك شيء، وهيك حوار
الشكل
اللي نحن هلا عم نشوفه هذا ما بوصل.
رح كمل معك هالحوار، بس هلا بدي اتوقف مع اتصال هاتفي من نقيب محامي طرابلس والشمال الاستاذ فهد المقدم. بدنا نسأل حضرة النقيب عن ما
يعني سمعتك كذا مرة عم تقول له انتو كان سقفكن عالي، وكأنه إذا كان سقفهم عالي يعني هذا بيعطي سبب لأنه يكون في هجوم جسدي عليهم. يعني هي مشكلة هون، إنه نحن بدنا نفهم إنه لما نلاقي أو نسمع شيء ما بيعجبنا ننطر دورنا ليجي دورنا نحكي، وبالتالي نحكي اللي بدنا نحكيه، أو يا أخي إذا لقيناه إنه زيادة عن اللزوم نرفع دعوة. بس هيدي الاساليب البدائيه انه نتهجم، ومين محامين بدنا نضربه لانه حكى هيك، هذا ما عاد يجوز، ما بيصير. هيدي بتعطي صوره عن مجتمعاتنا الشرقيه نحن انه بعدنا عايشين بالغابات.
مسويت مش شوف حتى بعرق البرلمانات بتصير،
مش بعرق البرلمانات، هيدي بتصير بالديمقراطيات اللي بعدها عن اوروبا الشرقيه عم بتصير. طيب وشوي بتركيا لانه بيشبهوا اطباعنا شوي. وانا هون بدي روح على الشيء
اللي شفناها في روسيا، ومره شفناها في اوكرانيا،
ومره هيدي اللي بعدها ناشئه جديد. يعني هذا بياخذني انا على الشيء اللي صار بباريس بالنسبه لمجله شارلي
هيبدو.
اليوم بغض النظر، بغض النظر هيدي المجله مع حق او ما مع حق انه هي تحط يلي عم تحطه، هي ما عم تسيء بس للاسلام، عم تسيء لكل الديانات السماويه، وحتى للديانه المسيحيه عم تسيء اكثر من ما عم يسيق كنز الإسلام. هيدي ردة فعل غلط، وبالتالي هون في دور لكل علماء الدين المسلمين انه يحطوا النقاط على الحروف، لانه بدهم يعرفوا انه اذا ما حطوا النقاط على الحروف هيدي ممارسات عم بتسيق لصورة الإسلام بالعالم. وانا هون بدي شيد بدور جامعة الأزهر. جامعة الأزهر ليه؟ لانه هي المرجعية الإسلامية الوحيدة اللي قالت كلام كتير في حكمة، كتير في بعض نظر، وكتير فعلا بيعكس جوهر الإسلام، وقالت فيه انه من هلأ وطالع اي مسلم بيسمع اي شيء هذا بحس انه في استفزاز له ما ينتبه له وما يتفاعل معه. هذا الكلام مظبوط.
تكاون موقف نظري.
شو موقف نظري؟
يعني هذا شيء مقدس، ومنعرف دايما انه المقدس انطلاقا من اسمه انه انت بتقدسه، النبي محمد وتعليم الاسلام بالنسبة الى كل مسلم، وخصوصا المسلم يمكن اذا بدنا نقول المسلم المتعصب، المسلم الاصولي، هذا مقدس فوق المقدس. بالتالي انه كيف كمان انه امبارح كنت عم بسمع انه شغلة كتير عجبتني، انه هي تقديس حضية التعبير، ما أنا كمان عندي المقدس الديني كمان، بدك تحترم لي قبل أنا أحترم لك حضية التعبير.
أنا مش عم قلك إنه الجماعة معه حق أستاذ وليد، مش عم قلك هيك، عم قلك إنك أنت بردة فعل اللي عم تعملها أنت عم تصلح الغلط بغلط أكبر. هذا هو اللي عم قلك هيك. نحن بدنا نعرف إنه ما فينا نصلح الغلط بغلط أكبر، بدك تصلح الغلط بالصح. مش عم قلك إنه هذا الشيء مقبول إطلاقا، عم قلك إنك أنت اليوم بالطريقة يلي تصرفت فيها انت خليت العالم كله سوا بالعكس يتعاطف مع شارلي ابدو، يتعاطف معه
يسلي شارلي،
صارت ليس كلها تقلق في شارلي. فاليوم هون في دور لرجال الدين الاسلام انه هني فعلا يقولوا الكلام المضبوط لا يمنعوا من هيك تداعيات انها ترجع تتكرر بالمستقبل. لانه اليوم الدين حتى بيقول لك اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه، والا فلعنة الله عليه. انه هذا لشو بده يكون عالم دين اذا بالمراحل الحساسه والاساسيه ما بده يحط النقاط على الحروف. فمشان هيك انا قلت لك انه اليوم مرجعيه الازهر، اكيد مرجعيه الازهر منا موافقة الشيء اللي صدر من هذه المجلة، بس مرجعية الأزهر عند الحكمة وعند الجرأة أنه تقول أنه المسلم ما لازم يتفاعل بهالطريقة هاي أبدا.
كنا بلشنا على كل حال بالملفات اللبنانية، حكينا عن الحوار، بدنا نرجع كمان نحكي عن رئاسة الجمهورية، رئاسة الجمهورية المعلقة، أيضا بدنا نحكي عن المخطوفين العسكريين وكل التفاصيل اللبنانية، وأيضا خصوصا فيما يتعلق بالواقع الحكومي، وإنما بعد فاصل إعلاني أخير لهذه الليلة.
توقفنا هالأسبوع عبر صفحتنا على تويتر @بموضوعية عند التطور الأبرز خلال تحضيرنا للحلقة، وسألناكم السؤال الآتي: بعد ما حصل بالقنيطرة، هل أنت مع استمرار قتال حزب الله في سوريا؟ هادي خاتون كتب ردا على السؤال: أكيد صار الوجود أوجب، أما جيلان طايري فقالت من الأساس نحن ضد. عبد الله شارك وقال: وبكل موضوعية أقول نعم، أنا مع استمرار دفاع حزب الله عن سوريا ولبنان وفلسطين حتى آخر قطرة دماء. من جهتها دعاء عمرو قالت: اللي حصل بالقنيطرة ليس دافعا أساسيا لحزب الله حتى يوقف قتاله في سوريا، وللتذكير فقط إسرائيل هي التي ضربت حزب الله. عبد الله فرحات عبر عبر تويتر وكتب: نحن مع قتال حزب الله في سوريا وفي أي مكان آخر. بدوره أيمن خليل اعتبر هالشي واجب شرعي. شريف ديماسي جاوب: مع ولا ضد، مين حيسمع لك؟ البلد محكومة والشعب اللبناني بغيبوبة، خليه على الله.
يعني مثل ما سمعت وشفت يعني الآراء منقسمة حول الموضوع، بس قبل ما أكمل معك الحوار السياسي، غيال أسعد تسألك: وين فعاليتك بقضية اغتيال الشهيد هاشم السلمان، علما أنه مات تحت جناحك وبوجودك؟
احنا هاشم للأسف يعني ما خلينا شيء إلا ما عملناه أستاذ وليد، لنعطيه جزء صغير بحق، انما لا حياة لمن تنادي. يعني الصور اللي قتلوا لهاشم اكيد انت تعرف شغلين، احنا ورجيناها على التلفزيونات وعلى وسائل الاعلام كلها، ومعروف مين اللي قتل لهاشم، معروف كيف مات هاشم، انما للاسف انه
شو معروف مين قتله،
مين قتله؟ قتلوا عناصر من حزب الله باوامر من السفارة الايرانية ليوجهوا رسالة لكل إنسان بده يسترجي إنه هو يكمل الطريق اللي كان اتبعه هاشم. فللأسف إنه أنت اليوم بدولة اسمها دولة لبنانية، إنما هذه الدولة اللبنانية هي بالحقيقة دولة لبنانية، والدولة اللي ماسكة هذه الدولة هي دولة حزب الله. فمشان هيك كله يعتبر انه هذا خط احمر يقرب على ملف قضية هاشم السلمان. يعني سمعنا كلام كتير انه بدنا نحاول وحنعمل، بس هذا كله كلام يعني على طعمي، وبعد القضية للأسف بالمخفر اللي كان موجود فيها الوصائنا.
يعني ما اخذت مسار القضاء المضبوط،
اخذت مسار انما مسار تمييعي مش قضائي، تمييعي. وكل اللي بيعرف انه بظل هذا الواقع اللي موجود ما ممكن الامور تنحط بنصابها. الامل
هل راجع
الامل؟ الامل ايه طبعا عم راجع بشكل
دايم. وزارة العدل مع 14 اذار،
وزارة شو وزارة العدل؟ يعني وزارة العدل مع 14 اذار، بس كل البلد و 14 اذار مخطوفين من قبل حزب الله.
ايش ما بعلينا ب 14 اذار؟
اليوم خليني حيل لك اليوم استاذ وليد، القصة هي انه نحن املنا، ومشان هيك نحن مع انه تتحرك القضية مش نضلها موجودة بالبراد، ب بحيث انه يوما ما هذه الظروف الموجوده هلا حاليا هذه ما حتستمر. ما في شيء بيستمر. تاريخ البشريه بيعلمنا انه الخطا مهما كان عنده نفوذ، مهما كان عنده سطوه، بمرحله معينه ما بيصح للصحيح. فنحن حاطين هذا الملف هلا قضائيا وعم نتابعه قضائيا، مش املنا انه هيدي بهيدي المرحله حنقدر نوصل لنتيجه، املنا بمرحله قادمه نحفظ حق هاشم انه بمرحله تكون مختلفه تماما عن هذا الواقع، مرحله فعلا يكون عندنا دوله يقدر الشاب يعني ما في مثله اثنين نقدر نحصل له جزء من حقه.
شو بتقول يا لوزير العدل الاشرفيفي؟
شو بدي اقول الاشرفيفي؟
رجعته؟
طبعا رجعني كذا مره الاشرفيفي.
طب شو قايلكم؟
انه ححاول. شو بيقدر يعمل اشرف ريفي؟ يعني اشرف ريفي بالنهايه ما في شك انه هو نواياه صافيه، انما هل انت بتعتقد انه قادر هو يجيب مين قتله هاشم؟ ليش هدول هلا عندنا المحكمه الدوليه استاذ وليد، هؤلاء متهمين من قبل المحكمه الدوليه. فكرك اي حدا بالجمهوريه اللبنانيه العظيمه حيقدر يجيبهم ويوديهم على المحكمه الدوليه؟ عم نضحك حالنا نحن استاذ وليد. في واقع اسمه انه نحن منقول نحن عايشين بالدولة اللبنانية، انما الحقيقة انه نحن عايشين بدولة حزب الله.
طب رئاسة
الجمهورية انت عندك هامش معين من التحرك بقضايا صغيرة، انما القضايا الكبيرة هيدي ممنوع.
يعني حتى جريمة مثل هيدي ما عندك هامش. طيب بالنسبة لرئاسة الجمهورية كمان بدك تبني على حزب الله؟
لا يعني بالنسبة لرئاسة الجمهورية اليوم نحن شو بيهمنا من رئيس الجمهورية؟ نحن بدنا رئيس جمهورية يرجع يعيد الهيبة لهالمنصب لهالمركز للدولة اللبنانية، يرجع يحمي ثقة في لبنان، يعطي انطباع للعالم انه والله لبنان فعلا عم يتعافى، لبنان عم يتطور، عم يتقدم لقدام. اي رئيس جمهورية ما بيعطي هالصفات هذا رئيس جمهورية ما بيكون عم بيخدم حقيقة هذا البلد. فمن هالمنطلق نحن ما كتير يعني بحزبنا احنا ما كتير بيهمنا انه مجرد يجي رئيس جمهورية، نحن بيهمنا شخص رئيس الجمهورية.
يعني هذا الشخص يعني انت هون قريب لموقف التيار الوطني الحر،
هل هو صاحب قرار؟ هل هو فعلا حيقوم بإعادة هذه الهيبة؟ هل فعلا حيدافع عن مصلحة لبنان بغيرة؟ أما إذا بده يكون رئيس جمهورية هيك منظر وبلانتون وتع تع روح روح، ما هيدا مثل
يعني الكفر. أنت مع أنه يكون الرئيس من الأربعة الأقوياء
أنا
مسيحيا؟
لا أنا مش عم بقول هذا.
شو عم تقول؟
أنا اللي عم بقوله بدي الرئيس يكون رجل زلمة، بدي إياه يكون صاحب قرار، ما بدي إياه يكون بلانتون. انا رئيس بلانتون بعتبره مثله مثل فراغ.
طب مين الرجل الرجل بالنسبة لك بالاسماء؟
انا اليوم ما حقدر سمي لك مين الرجل الرجل لانه ما في شيء فعلا انت بتعتبره انه هو مية بالمية رجل، بس في شيء احسن من شيء.
مثلا مين 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 هذا احسن من هذا؟ لا قلنا اسماء
اليوم ما في شك انه بالاسماء المطروحه، اذا بدنا نيجي نحكي بالاسماء المطروحه اوكي بالاسماء المطروحه ما في شك انه الدكتور سمير جعجع هو احسن اسم. بس هذا نحن اذا بدنا نحكي بالدكتور سمير جعجع بنكون عم نحكي بتامل في تمني، يعني ما انه واقع، لانه اليوم 14 اذار لما كان عنده كل
الزخم
وكل الزخم وكل الظروف العالميه يلي كانت مساندتها وما استرجوا يجيبوا نسيب لحود بنص زائد واحد، بدك اياهم هلا يجيبوا الدكتور سمير جعجع؟ فاليوم هذا الموضوع منه قائم. بالتالي طالما هذا الموضوع بدك تحطه على جنب، بدك تشوف من الموجودين
العماد بشنقون
احسن من غيره،
لانه ما كان عندك موقف واخذ كثير من الضجه، بدا وكانك تؤيد وصول العماد بشنقون الى رئاسه الجمهوريه.
انا ما بايد، لانه انا اصلا ما بحب الانسان يلي بيغير مواقفه. يعني العماد ميشيل عون لما كان بريز كان يحكي شيء وهلا بيحكي شيء تاني، فانا عاده الانسان يلي ما بيكون عنده ثبات بمواقفه، وهذا ما كثير يعني انا كنت صاحب انا وياه، لانه بعتبر انه هذا انسان ينقصه كثير من المصداقيه. انما انما انما
رح كمل معك،
انما
بس
خليني اكمل.
في مقولة ثانية بتقول انه بس اثنين ما بيتغيروا، يلي بيموت ويلي ما بيشغل راسه.
لا لا لا، هذا ما خصه بالراس، بالنهاية في صح وفي غلط، الغلط عمره ما بيصير صح. القصة هي وين؟ انه انت بدك تحكي بالسيء وبالأسوأ. اليوم انا ما عم اقول لك انه ميشيل عون هو الممتاز، انا عم اقول لك انه ما بين ميشيل عون وما بين واحد مثل ما قلت لك بلانتون وطرطور، لا انا بفضل ميشيل عون، لانه ميشيل عون منه طرطور 100%. عنده الرجل نتعات ساعات، وهذه النتعات اللي عنده اياها ممكن تعطي جزء من الهيبة اللي مطلوبة للدولة اللبنانية احسن من واحد مجرد صورة.
يعني انت لو انت نائب اليوم في البرلمان اللبناني، خيارك الاول سمير جعجع، خيارك الثاني ميشيل عون؟
انا ما خياري اولا سمير جعجع منه خيار مثل ما قلت لك، لانه الظروف ما بتسمح. انت انا الان بقول لك انا خياري هو انسان فعلا ما بيقبل يتلقى اوامر. هذا خياري، انسان ما بيتلقى اوامر، انسان عنده هامش، لانه للاسف انه الواقع الحالي من اللي بيسموا حالهم رجال سياسي ما بيسمح نقول انه عنده حريه قرار واضحه، عنده هامش من حريه القرار. انا هذا خياري، يلي عنده هامش اوسع انا معه، انا معه، لانه بعتبر هيدا بيعيد للدوله اللبنانيه جزء، انتبه، جزء من الهيبه اللي فقدتها.
طيب بدنا نوصل الى موضوع المخطوفين العسكريين، وهون اداء الحكومه في هذا الموضوع كيف بتقوم هون اداء الحكومه؟ هل اخطات الحكومه؟ هل اصابت؟ هل اعتمدت سياسي واقعي كما يقول البعض، او سياسي انهزامي كما يقول البعض الاخر؟
لا والله انا بشوف اداء الحكومه بالنسبه لهذا الملف تخصيصا اداء جيد، اداء جيد.
حتى بالتعسف الاول انه بدنا نفاوض ما بدنا نفاوض، بدنا قايد ما بدنا قايد.
استاذ وليد هذه تفاصيل، انا الاهم من هيك استاذ وليد، الاهم من هيك انه اليوم انا بفهم الاهل اللي هن كلهم على نار، وكلهم طبعا ناطرين اللحظه اللي يرجع اولادهم واخواتهم وحبايبهم على بيوتهم. بس اليوم احنا ما بدنا نعمل شغله وبالتالي يكون عم نعزم هالجماعه اللي عم بيقوموا بهالعمليات الخطف انه يرجعوا بعد كم يوم يرجع يخطفوا مجموعة تانية وتالتة ورابعة وخامسة. يعني شو الفكرة من اللي أنا عمول؟ يعني اليوم أنت كدولة لبنانية لما أنت بتعطي رسالة للخاطفين ولكل واحد عم يفكر يخطف كم جندي، أنه أنت مجرد ما تقرب وتخطف كم جندي، نحن كدولة لبنانية شو ما بدك نعطيك. أنت بهالطريقة بتكون عم تعزم كل عصابة بهذا العالم اللي نحن عايشين فيه ما شاء الله، انت بتعرف صاروا العصابات كتار، انه يجوا يقوموا بهذا العمل. فانا من هالمنطلق هذا يعني انا بحيي دور اللي عم تقوم فيه الدولة والحكومة حاليا، لانه فعلا عم تاخد بعين الاعتبار انه نعم لازم يكون في تفاوض مع الخاطفين لنوصل لحل، بس هذا الحل ما بده يكون مبين انه نحن
منهزمين،
نعطي كل شيء ونسلم كل شيء، لانه بس تعطي هذا الانطباع يعني انت عم تعزم كل عصابه بالمنطقه انه ترجع تعمل هيك عمليه من اول وجديد.
طيب الوقت عم يدهمنا، بعد عندي ثلاث اسئله بتمنى يعني انه يكون هيك الاجابات ندفي بسرعه. سؤال يتعلق بالمحكمه الدوليه، يعني كيف تنظر للي عم بيصير بلاهي، واي نتيجه يمكن برايك ان تصل اليها المحكمه؟
هذه المحكمه للتاريخ، انا بنظري هذه المحكمه ما في شيء ممكن يوقفها. العديد قال انه بدها توقف ما توقف، هذا اللي بيحكي هيك هذا بيحكي عن جهل، لانه ما بيعرف حقيقه المؤسسات بالعالم الحر بالعالم الغربي كيف تمشي. هذه المؤسسه بدها توصل لنتيجه، ويمكن النتيجه اللي حتوصلها ما حتقدر تطبق اليوم بالظروف القائمه حاليا، انما انا اكيد انه هذه النتائج واللي هن حيدانوا انه هن قتلوا ان كان شهيد رفيق الحريري او غيره، انه هيدي القضايا كلها حتوصل لنصابها. وما ننسى الشيء اللي صار بميلوسوفيتش، يعني حضرتك بتعرف انه المحكمه اللي صارت بقصة ميلوسيفيتش كمان لما وصلت لإدانته لميلوسيفيتش ضلت سنين موضوع ميلوسيفيتش بالبراد. إنما بظروف معينة لما تغيرت الظروف في يوغوسلافيا وبسربيا بعدين يعني طبعا شفنا ميلوسيفيتش اللي كان رئيس جمهورية طويل عريض وصل على القفص والحبس بلها. فهذا الواقع قصة وقت، وبالتالي ما ممكن إلا ما المجرمين ينالوا عقابهم.
طيب لفتني أنا وعم راجع أرشيفك يعني مقالي لإلك بعنوان الملعب ليس واسعا واسعا، وكنت عم تحكي فيها عن زيارة الرئيس أمين الجميل والوفد الكتائب المرافق إلى الجنوب، وتهجمت يعني أو انتقدت بشكل أو بآخر هذه الزيارة، وقلت فيها أنه الرئيس الجميل يدرك بلا شك أن رفع العلم الكتائبي على مقر إقليم مرجعيون حاصبية ليس على الإطلاق دليل عودة الحياة السياسية الحرة إلى الجنوب. هل هذا يعني أنك كنت وما زلت ضد زيارة الرئيس أمين الجميل إلى الجنوب؟
أنا مش عم أقول أنا مع أو ضد سيزولي. أنت ظاهر يعني أو أنت فهمت غلط أو أنت قاصد أنه تفهم غلط.
لا لا
انا اللي عم اقوله
زيارته شو بيقول انك مرحب.
انا عم اقول انه زيارته للجنوب ما تعني انه في حريه بالساحه السياسيه الجنوبيه، لانه اليوم زيارته لرئيس جميل للجنوب هي زياره تتفاعل بالوسط المسيحي، وبالتالي اليوم حزب الله وحركة أمل ما عندهم مشكلة بأنه الوسط المسيحي شو يصير فيه تفاعل فيه. هن مشكلتهم أنه بالوسط الشيعي يضلوا متمشين الأمور. مش نهاية أنا اللي عم أقوله كنت بالمقال، وأنا أكيد أنك أنت فهمت شو قصدي، بس أنت عم تحاول تعطي صورة غير هالشي.
هو أنه هذه الزيارة فيك تنكر أنك عم تنتقدة.
أنا عم بعطي الأمور مثل ما هي، عم أقول أنه هذه زيارة ما تعكس انه صار في ساحة للحرية السياسية في الجنوب. انه هذه الزيارة تعكس انه في ساحة بالحرية السياسية بالوسط المسيحي، انما بالوسط الشيعي اطلاقا.
يعني انطلاقا منهم هل تعتبر انه حزب الله وحركة امل هن اللي استفادوا من هذه الزيارة؟
طبعا.
بس حزب الكتائب ما استفاد؟
مستفاد كمان، علق له كم علم.
طيب اخر سؤال او من الاسئلة الاخيرة بدي اسألك عن يلي عم يحصل باليمن بارح، يلي حصل باليمن ويلي كما يبدو انه عم يستكمل، الا يؤكد هذا الامر انه خط الممانعة هو اللي عم ينجح اكثر فاكثر في هذه المنطقة؟
يعني بالتالي ما بعرف اذا انت بتعتبر انه اليمن هي القدوة او هو المثل اللي لازم نحن
سيجادة السعودية انه بكفي انه عندها حدود مع السعودية، وانطلاقا من هون هي الخافضة للمملكة العربية السعودية.
ما في شك، بس هل هذا بيعني انه هذا هو الصح؟ لا، يعني هذا هو الموضوع. اليوم كل هذه الدول اللي بتسمي حالة ممانعة، وهي ما بعرف انا شو بتمانع، انا بتصور بنظري هيدي بتمانع التطور، بتمانع التقدم،
بتمانع السلم والتطبيع مع اسرائيل.
لا لا، هذا بالحكي، انما بالحقيقه تعال شوفها كلها وحده وحده، كلها دول فقيره متخلفه عايشين بالقرون الوسطى، ما عندهم شيء يقدموه لشعوبهم الا هيدي هالعناوين والا هيدي هالمصطلحات اللي مر عليها الزمن. من هالمنطلق هذا انا هذا اللي عم تفضل وتقوله بياكد الشيء اللي انا قلت لك اياه ببداية الحلقه، انه اليوم للاسف النظام الايراني عم بيتبع اسلوب بدائي جدا لا يعمل سطوه لحاله بالمنطقه. وهذا الاسلوب عباره عن شو؟ انه هو بيربط حاله وبينيشه من هون وبينيشه من هون وبينيشه من هون. وهذا الشيء اللي عم تفضل وتقوله عم يصير باليمن هو من وراء دعم النظام الايراني للحوثيين وتمويلهم وتدريبهم، هو اللي وصل لهذا الواقع اللي نحن فيه.
الإدارة الأمريكية إدارة أوباما كيف توصف علاقتك فيها اليوم؟
أنا بتصور أنه في شخص اسمه باراك أوباما إجا من حوالي 7 سنين على الحكم، وقبل ما يجي وعد الشعب الأمريكي وعود كثيرة، لأنه الشعب الأمريكي كان مستاء وقتها بالنسبة لحرب العراق وبالنسبة للتكاليف البشرية والمادية كانوا عم يدفعوها بحرب العراق. فهو وعد الشعب الأمريكي بوقتها لما كان عم يقوم بحملته الانتخابية، وعد الشعب الأمريكي أنه خلص نحن من هلأ وطالع كأمريكا ما بقدر نتدخل بالعالم. نحن عنا هموم بما يكفي. وبالتالي حقيقة أنا قلت كذا مرة إنه الإدارة الأمريكية اللي إجت هي طبقت اتفاق بعبدة نائي بالنفس، هي الوحيدة اللي طبقت
أعلن
بعبدة نائي بالنفس. وفعلا إدارة أوباما ما عندها أي سياسة خارجية، وهي حملته الانتخابية حطته بقفص وما قادر يطلع منه بقى. يعني هالوعود اللي أطلقها الرجل أثناء حملته الانتخابية الأولى انه نحن امريكا ما بقى بدنا نتدخل، بتصور انا هلا هو بينه وبين حاله لما بيفكر بيكون اكيد ندمان عليها، لانه ما كان عنده التجربه اللي صارت معه
طبعا بسنوات طويله،
وعرف انه هيدي الشغله ما بتناسب المركز اللي هو بيتوليه كرئيس للولايات المتحده الامريكيه. انا عندي مشكله كتير كبيره مع اداره اوباما بالنسبه للسياسه الخارجيه. انا بحملها لهيدي الاداره جزء كبير من الشيء يلي عم نشوفه اليوم. حتى داعش يعني الإدارة الأمريكية أول 6 أشهر لما كان الشعب السوري عم يتحرك بعفوية وببراءة وبطهارة وعم ينزل على الساحات بكل سوريا وصدره هيك مرفوع وعم يتلقى رصاصات يوم ورا يوم، والإدارة الأمريكية يلي هي بتحكينا بالإنسانية وبالقيم الإنسانية وحقوق الإنسان قاعدة عم تتفرج بهذا الموقف المخاذل، هي عززت صعود داعش، هي أعطت حجة قوية لداعش إنها توقف وتتطور وتقوى بالوسط الشعبي.
بس هل الإدارة الأمريكية اللاعب الوحيد؟ يعني عم تتصور حضرتك إنه من خلال هالعرض إنه في مسرح سوريا أو الساحة السورية وفي أمريكا هي اللعب، ما في كمان لاعب آخر هو روسيا، يعني شايف يلي عم بصير على صعيد كل الربيع العربي، شايف خصوصا يلي عم يحصل أو يلي حصل بليبيا، بالتالي ما بده يخسر موقع آخر من المواقع المتقدمة لإله على البحر الأبيض المتوسط.
أستاذ وليد، موقف روسيا اللي عم تفضل وتحكي عنه هيدا استغل ضعف الإدارة الأمريكية. عرف انه هون عم يتعاطى مع ادارة ما عندها سياسة خارجية، منا مستعدة انه هي فعلا تخوض معارك، منا مستعدة هي توقف وتحط اجرايا بالارض. استغل هذا الضعف ان كان بسوريا او باوكرانيا. انما لو كان عندنا ادارة عندها سياسة خارجية وعرفت تحط مقاطع الحروف وتحط فعلا خط احمر، كله هذا اللي نحن هلا عم نشوفه اليوم ما كنا شفناه.
أستاذ أحمد أسعد بدي أتشكرك على هذا.
أنا بدي أتشكر.
شكرا لك. أيضا بدي أتشكر الأصدقاء.